الناس الطيبين الطاهرين.
بعد ان مضى الكلام حول انه هل يثبت نهي عن العبد العام وهل يثبت نهي عن الجزء الخاص ام لا، وقلنا بان الامر بالشيء لا يقصد النهي لا عن الجزء العام ولا عن الجزء الخاص، وهذه تمام مساله الضبط. يبقى ان مساله الضبط هل لها ثمره ام لا؟ يقولون بان الثمره طاره تكون ثمره علميه واخرى ثمره عمليه. اما من الناحيه الثمره العلميه فهناك ثمره في الباب، لاننا اذا قلنا بثبوت النهي عن الضبط العام او قلنا بثبوت النهي عن الضبط الخاص نكون قد علمنا بثبوت نهي مولوي في هذا الموضوع في الضبط العام والضبط الخاص. واذا قلنا بانه لا يستطيع حينئذ نعلم بعدم وجود هكذا نهي، فاذا ثمره علميه موجوده في كلا المسألتين. وإنما النزاع هل يوجد ثمرة عملية أم لا يوجد. يقولون أما الثمرة العملية في الضبط العام لا معنى لها. لماذا؟ يقولون لأن الضبط العام هو ترك المأمور به، والمأمور به هو واجب، فالوجوب هو الذي يحركك من أجل أن لا تتركه. فلو فرضنا ان هناك نهي على نقيضه هذا النهي لا محركية له. لماذا؟ لانك انت اذا اردت ان تفعل المأمور به وتترك نقيضه ستفعله تبعا للوجوب، لا انك ستفعله تبعا للنهي الثالث بطل العام. فاذا عملا وفائدا ومحركية هذا تبع للوجوب، فسواء وجد النهي عن بطل العام ام لم يوجد لا يجد لك انت في الصواب. نحن نقول بأنه هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها سواء قلنا بوجود النهي عن تركها أو بعدمه؟ نفس كون الصلاة واجبة لا يجوز لك الترك، فإذا ما جاز لك الترك سواء ثبت النهي أو لم يثبت ما قدم لك في هذا البيت. فحينئذ إذا قلنا بثبوت نهي عن الضبط العام لا ثمرة له عملية، يعني لا يحركك في مقام الامتثال، لأن الذي يحركك في مقام الامتثال هو الوجوب الثابت في المأمور به وليس النهي الثابت في نصير به. فإذا لا ثمرة عملية في الضبط العام، وإنما الكلام هل توجد ثمرة عملية في الضبط الخاص أو لا. قبل البدء بالقول بأنه توجد ثمرة عملية أو لا، لا بد من تقديم المقدمة. هذه المقدمة بالحقيقة منقسمة إلى قسمين. القسم الأول وهو أنه من المسلم به أن الشيء لا تعاقب على تركه إلا إذا كان الأمر به منجز عليك فعلا. وقد قلنا سابقا أن كل أمر يجتاز مرحلتين، مرحلة الجعل ومرحلة المشروع، أو تقل مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعل. في مرحلة الإنشاء لا بد أن الآمر يقول أقيم الصلاة، ليس بمجرد ما أنشأ هذا الحكم أصبحت أنت مطالبا به. متى تكون مطالبا به ومتى تعاقب على تركه؟ تعاقب على تركه إن كان فعلا، سابقا. متى يثبت فعلا في الذمة؟ يقولون ان تحققت جميع قيود موضوعه، ومن جملة قيود موضوعه القدرة عليه. اما اذا كنت انت الان في هذه الخمسة الدقائق التي نتكلم بها لست قادرا على فعل الصلاة فتركت الصلاة، اما لا تشكي لابد ان تترك الصلاة انها ليس العقاب. وهنا تركك للصلاة لا يساوي العقاب عليه، لا يستلزم العقاب عليه. لماذا؟ لان الامر الذي تركته ليس فعليا في الاصل، وان كان مشروعا وان كان منشئا وان صدر الجعل من الشارع. فإذا القدرة على الفعل شرط في تنجز الأمر، فإذا كان القدرة على الفعل شرط في تنجز الأمر فنقول حينئذ بأنه إذا لم يكن منجزا لعدم القدرة، هذه العدمية عدم القدرة تكون على صورتين. صورة فيما لو سلبت القدرة بتمامها لا قدرة لك أمامها، لا أنه يوجد لك قدرة وصرفتها في شيء آخر أصلا لا قدرة لك.
مثل ما لو أمرت بالطيران نحو الهواء نحو السماء، فهنا لا قدرة لك أبدا للطيران، فحينئذ الأمر غير كذلك، فلو تركته لا تعمل. أخرى تكون أنت غير قادر عليه، ولكن عدم القدرة ليست ناشئة من سلب القدرة، وإنما ناشئة لأن القدرة التي بيدك صرفتها في واجب الأمر. فهنا في هذه الخمسة دقائق إذا كان عندنا واجبان وأحدهما يجب تقديم الثاني، وطردت على هذه القدرة في هذا الواجب تقديم الامتثال، فالواجب الثاني يجب أن لا يكون منجزا، يجب أن لا يكون هناك فيه أمر فعلي. لماذا؟ لأنني في هذه الخمسة دقائق أنا لست بقادر على امتثاله، فإذا لم أكن قادرا على امتثاله فلا بد أن يرتفع الأمر. هنا لا بد أن يرتفع الأمر، لا بد أن يرتفع الأمر عن مرتبة فعلية وعن بقية المرتبة الإنسان، يعني لا يعقل أن يكون فعليا في حقي وأنا غير قادر. هذا قسم من الأمر. القسم الثاني من المقدمة تقول بأنه في هذا القسم الأول أنه إذا كان عندنا واجبان وأحد ما يجب تقديم الامتثال. هنا نحن نريد أن نفهم ما هي المواقف التي يتعارض فيها واجبان ونقدم أحد. يجب أن نعرف بيان هذه المواقف، ويجب أن نعرف في أنفسنا لماذا نقدم هذا دون ذاك، ما المرجع لامتثال هذا الواجب على الواجب الآخر. يقولون بأن المواطن التي يتعارض فيها مطلوبان للمولى هي أربعة مواطن، أما المواط في تقديم امتثال أحدها على الآخر فهو مختلف بثلاث مواطن. إذا لا بد من ذكرها، ثم نرى في كل موطن الموطن ما هو المناط في تقديم امتثال أحد المعلم. يقولون فيما لو الموطن الأول فيما لو تعارض واجب واستحباب في هذه الخمس دقائق. أنت مأمور بواجب كمثل قضاء الفوائد، وفي هذه الخمس دقائق أنت مأمور بمستحب أيضا، بحيث لا تستطيع أن تجمع بين المستحب والواجب في هذه الخمس دقائق. فإذا ما استطعت لا بد أن تصرف القدرة في أحدهما، فأيهما نقدم الامتثال؟ نقدم امتثال الواجب. ونفس لماذا نقدم امتثال الواجب في البيت؟ يقولون لأنك لو قدمت امتثال الواجب ستترك النفس، والنافلة مستحبة يجوز تركها، فإذا جاز تركها وتركتها لا تكون قد خالفت الأمر، لا تكون فعلت فعلا تستحق العقاب. لماذا؟ لأن في نفس طيات الأمر هناك جزء وهو جواز الترك، وأنت أتيت بجواز الترك، يعني أنت ما خالفت الأمر حتى تستحق عقابك. ولذا لا يقال أن هناك معصية في الاستحباب، لا يصح هذا العنوان، عنوان المعصية في الاستحباب لا يصح، لأن الأمر في الاستحباب يجوز لك التارك، فإذا تركت لا تكون حسنا عاصيا، وإذا لم تكن عاصيا فتستحق العقاب. فإذا لا تستحق العقاب ويجوز لك ترك المستحب، أما هذا بخلاف الواجب، لأن الواجب لا يجوز لك تركه، فلا يجوز لك تركه، فلو صرفت القدرة في فعل النافلة تكون حينئذ قد تركت الواجب في هذه الخمس دقائق. فإذا تكون قد تركت الواجب مع أن الواجب لا يجوز تقديمه، فالعقل يحكم بتقديم الواجب على فإذا في الموضوع الأول رأينا أن الواجب يقدم على الاستحباب لماهية الواجب والمنية، هذا موضوع. عندنا موضوع ثاني فيما لو تعارض مضيق مع ثورين، عندنا واجب أخذ الوقت فيه جزء وكان مضيق، إما مضيق بالأصالة أو مضيق بالحرارة، وعندنا أمر ثورين، ثورين بمعنى أنه يجب امتثاله الآن ولا يعقل الصراخ فيه، بحيث لو صراخيت لانتفى موضوعه. فالآن إذا أردت الإجابة على الفورية مطلقا ليس مثلا على الفورية في هذا الفاصل كمثل رد السلام، يقولون يجب رد السلام وجوبا فوري. لماذا؟ يقولون لأنه رد السلام لابد أن يكون عقيب السلام، اما لو تراقيت هو سلم وانت بعد عشان تقول له عليكم السلام يقول انتهى موضوعه، لان ذلك السلام الذي انت الان تاتي بجوابه قد مضى في سلم السلم بعد ذلك عليه الزواج. ولذا لو تراقيت وعطلت ساعه قطعا نصف الامر لا يجب عليك تحقيق رد السلام بدل انتهاء الموضوع. فهذا هو الفرق بين الكون والقدر. فلو تعارض كمثل ما لو اخرت الصلاه الموسعه اختيارا الى اخر الوقت، في اخر الوقت اصبحت مضيقه عليك ولكن الصديق بالعرض ثبت انت لتنتثر فرايت غريقا والغريق يجب انقاذه، وانقاذه فوري ليس لك ان تقول بانه الان بعد ساعه بعد ما يتم الاغراق لك الصديق، لأنه إذا تم الإغراق بعد لا معنى لأنك تنكسل إنقاذ الغريق، بل تأتي بواجب آخر وهو انتشال جثة إنسان شيء ثاني، لكن انتشال إنقاذ الغريق لا معنى له يجب بعد ساعات. فإذا تعارض مضيق وقوي فماذا نفعل؟ ولا وما عقد في أحدهما جواز التسلم، كل منهما واجب، وما كان لأحدهما بدل، لأن الفور يجب الآن والمضيق للأسلام وليس لأحدهما بدل النصر ولا بدل العرض، فماذا نفعل؟ يقولون حينئذ نرجع للنظر نرى بأن المصلحة التي اقتضت الوجوب في المضيق، وننظر إلى المصلحة التي اقتضت الوجوب في الفور ونقارن بينهما عقلا أي المصلحتين أهم بنظر. فإذا كانت مصلحة الصلاة تقدم الأهم، وإن كانت مصلحة إنقاذ الغريب فنقدم إنقاذ الغريب. مما لا شك فيه عقلا من الخارج يقطع بأن إنقاذ الغريب مصلحته أهم من مصلحة الصلاة، فإذا قطع العقل من خارج بذلك فإذا لابد من تقديم إنقاذ الغريب، فإذا نقدم إنقاذ الغريب. فهنا قدمناه رجحناه على الواجب الثاني، لكن ترجيحنا له في مقام الامتثال. لماذا كان هذا الترجيح؟ لأهمية المصلحة. هذا الموطن. الموطن الثالث فيما لو تعارض في هذه الخمسة دقائق مضيق وموسع، مثل صلاة الآيات وصلاة اليوم مع أول الزوال وجب عليك صلاة الظهر، وبأول الزوال انكسفت الشمس فوجب الصلاة، إلا أنك تعلم بأن صلاة الآيات لا يمكن تأثيره على خمسة دقائق بحيث لو أخرتها لارتفعت الآية، إذا هي مضيقة. والصلاة موسعة لأن يمتد وقتها إلى المغرب، فيتعارضان في الخمسة دقائق الأولى، عندك قدرة إما أن تصرفها في صلاة الآيات أو أن تصرفها في صلاة اليوم، فأيهما نقدم؟ قال مما لا شك فيه نقدم المضيق. لماذا؟ يقول لأن امتثال المضيق الآن يقتضي امتثالهما معا. لماذا يقتضي امتثالهما معا؟ لأنك الآن تأتي بالمضيق وبعدما انتهى وقت المضيق بقي هناك وقت للموسع. أما لو قدمت الموسع فيفوت امتثال المضيق، والعقل لا يحكم بذلك، بل العقل يحكم إذا كنت قادرا بطريق ما وإن كان منسويا أن تسلك هذا الطريق إذا استطعت أن تمتثلهما معا لأنهما واجبان. فإذا كنت قادرا على امتثالهما معا من طريق تقديم المضيق فيجب عليك أن تقدم المضيق. فإذا المضيق مقدم في مقام الامتثال على امتثال الموسع، لأن بهذا الطريق يمكن أن نمتثلهما معا بخلاف العكس. فلو قدمنا الموسع بعد ذلك نستطيع أن نمتثلهما. فإذا مقدم المضيق وإن كان أقل أهمية، هل مثل أهمية صلاة اليومية أهم من صلاة الآيات، ولكن مع ذلك صلاة الآيات قدمناها، قدمناها ليس قدمناها بمناط الأهمية، قدمناها بمناط آخر وهو أن سلوك هذا الطريق في جمع بين الامتثالين بخلاف. هناك قسم رابع وهو أخير بحسب الحصر الاستقرائي، وهو فيما لو تعارض معينا ومخير. المعين تجب عليك، يجب عليك الصوم في هذا اليوم لنفسك، والمخير يجب عليك الصوم في هذا اليوم حال كونه هو أحد أفراد الكفار، فيجوز لك أن تصوم ويجوز لك أن تترك الصوم وتذهب من العصر أو تذهب من العصر. الفرق بينه وبين الموسع والمضيق ماذا؟ يقولون الفرق بينه وبين ذاك من ناحية المعين والمضيق غفر قبيلا، لأن المضيق الذي كان في قبال الموزع سابقا هو الواجب الذي رفض الوقت شرطا في وجوده، وهنا المعين كذلك هو الذي رفض الوقت شرطا في وجوده لا فرق بينه. إنما الفرق هو بين الموزع والمخير. الموزع كان له أفراد طوليات يعني أفراد، إلا أن هذا الأفراد في طول الزمن، يعني أنت إذا أردت أن تنتظر الصلاة بين يديك عدة أفراد تستطيع أن تنتظر خمس دقائق الأولى أو خمس دقائق الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إذا هي أفراد تكثيرية والتكثير بينها عقلي، إلا أن هذه الأفراد طولية بحيث إذا كنت قادرا على فرض أنت غير قادر على الثانية إلا بعد ارتفاع الأول، هذا معنى. أما المخير له أفراد صح ولكنه أفراد عرضية، يعني الآن أنت قادر إما أن تصوم أو أن تعقد، بخلاف ذلك أنت لست قادر الآن إما أن تأتي بصلاة على رأس الثالثة أو أن تأتي بصلاة على رأس الساعة الثانية عشر. نعم الآن أنت قادر أن تأتي بصلاة على رأس الساعة الثانية عشر، لو تركت تأتي فيه أن تخيير لفرض الثاني وهو الصلاة على الساعة الثانية. فإذا هنا التخيير طولي، عفوا هنا التخيير عربي في المخير وفي الموسع التخيير، هذا هو الفرق بينهما. فإذا كان الفرق بينهما هذا فرق غير فحينئذ لو تعارض المعين والمخير نقدم المعين لعين المناطق الموسع والمخير، لأن بتقديم المعين هناك جمع من الامتثالات، لأنك تستطيع أن تأتي صوما وتجعله متعلقا لهذا فالصوم ارتفع حينئذ بعد لست قادرا على صوم هذا اليوم، فتأتي حينئذ امتثالا للكفارة بالعتق فإن الله مثله مثل الموسع. إذا تمت هذه المقدمة الثانية نرجع للثمرة، هل هناك ثمرة عملية للضد الخاص؟ نقول فيما لو تعارض واجبان ولا يمكن امتثالهما في هذا الوقت، فإذا لا يمكن امتثالهما في هذا الوقت فحينئذ أحد الواجبين واجب عبادي، يعني يشترط عباديته، يشترط قصد القربى أو قصد الوجوب، الثاني من الممكن أن يكون واجبا من الممكن أن لا يكون واجبا. فحينئذ نقول هذا الواجب الأول الذي هو من الممكن أن يكون عبادي ومن الممكن أن لا يكون عبادي، فلو قدم بحسب هذه إذا قدمناه فإذا هو المأمور به، فإذا كان المأمور به فضده ماذا؟ ضده الذي أقرناه ضد عبادته، فبناء على القول بالاقتضاء، يعني بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يكون ذلك الضد الخاص الذي أقرناه منهي عنه ولا تعارض إذا قلنا منهي عن العبادة، لأنه وإن كان هو واجب عبادته إلا أن الأمر قد ارتفع عنه كما قلنا في المقدمة الأولى، فإذا ارتفع عنه الأمر وسجد له النهي بالاقتضاء فحينئذ لو فعلته وأتيت به يقع فيه الإنسان. مثاله من القسم الأول فيما لو قدمنا الواجب وهو قضاء النوافل، قضاء النوافل ضده الخاص بعبادي النوافل، فإذا قدمنا قضاء الفوائد فهو الواجب والنوافل لا أمر بها، فإذا النوافل لا أمر بها فلو ضربنا أنت خالفت هذا الأمر ومن تسلف أمر قضاء الفوائد فمت تشتغل النوافل، فهل حينئذ فعلك للنوافل صحيحا أو ليس؟ نقول بناء على الاقتضاء، يعني بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، إذا على اقتضاء فهنا هذه النافلة التي اشتغلت بها وقعت حال كونها منهي عنها، لأنه هناك نهي بناء على الاقتضاء، فإذا وقعت حال كونها منهي عنها فإذا وقعت لك. وإذا قلنا على عدم الاقتضاء، يعني إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد الخاص، فهذه النافلة التي اشتغلت بها وإن كانت ضدا خاصا للواجب الأول إلا أنها ما وقعت على كونها منهي عنها. لماذا؟ لأنه فرضناه على مبنى عدم الاقتضاء، فرضنا على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد الخاص، فإذا لا يقتضي فالنافلة التي هي ضد خاص للقضاء الفوائد لا نهي عنها، فإذا لا نهي عنها فتقع في ذمة الشيء. هذه ثمرة الضد الخاص. ثمرة الضد الخاص بالقسم الثاني هو أننا قدمنا إنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق واجب كاشفة. فإذا هو الأمر به والأمر بالواجب العبادة الكفاح. فلو كنت أنت وخلفت تركت الإنقاذ وقمت اشتغلت بالصلاة. هذه الصلاة ضد خاص بالواجب. لماذا؟ لأن ذات الذي قدمناه إذا هو الواجب وهذا ليس بالواجب، لأنه فرضنا أن الأمر قد ارتفع. فإذا الأمر ارتفع به ولم يكن واجبا ولكن هو ضد خاص عبادي، يعني إذا أردت أن توقعه لابد أن تكون العبادة جزء منه، وقمت امتثلت بالصلاة. فبناء على الاقتضاء يوجد نهي في الصلاة تطبع فاسدة، بناء على عدم الاقتضاء فالصلاة تكون صحيحة. أيضا هذه ثمرة في النور. لأخذ القسم الثالث فيما لو كان بين مضيق ويسمع بين صلاة الآية وصلاة اليومية. فصلاة الآية هي المأمور به، هي الواجب، لأن صلاة اليومية فرضنا أن الأمر اتفق عنها في الخمسة دقائق الأولى. فلو قمت وحالك تركت صلاة الحياة واشتغلت بصلاة اليومية. إن قلنا على الاقتضاء يثبت نهي الضد الخاص، فهذا الضد الخاص ثبت له نهي فطبعا. وإن قلنا على العدل فيثبت. وكذا نثبت المعين. فحينئذ نقول ثمرة الضد الخاص بالخلاصة هو أنه إذا كان هناك واجب سواء كان عبادة أو ليس بعبادة وجب تقديمه لسبب من الأسباب الأربعة. إذا وجب تقديمه فالأمر وضده خاص وإن كان عباديا واجبا سابقا، إلا أن الآن لا أمر فيه إذن وليس بعبادة. فلو كانت هذا الأمر في الواجب الأول وما قمت وانتفلت الواجب، وإنما ذهبت إلى ضده الخاص حال كونه عباديا كما لاحظنا النافلة في القسم الأول هي ضد الخاص أو قضاء أو الصلاة أو الصلاة اليومية في القسم الثالث أو الصوم متعلق في كفارة في القسم الرابع، كلها أبجاد خاصة إلا أنها كلها عبادية. والواجب الذي قدمناه ليس دائما يجب ان يكون عباديا، لان في القسم الاول عبادي، لكن في القسم الثاني انقاذ المريض ليس بعبادي، واجب غير عبادي. فحينئذ نقول ان هذا الضد الخاص اذا كان بشرط ان يكون عباديا وان ارتفع الامر عنه، فلو اتيت به فبناء على الاقتضاء يقع فاسد، يعني بناء على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص يقع فاسدا لثبوت النهي فيه، وبناء على عدم الاقتضاء بأن الأمر لا يقتضي النهي عن ضد الخاص فحينئذ لا نهي عنه، فإذا لا نهي عنه. فلو خالفت الأمر الواجب الأول وقمت وامتثلت ضد العباد الثاني يقع فيه، وهذه ثمرة العمل يبكى عليها في عالم الإسلام. فإذا هناك ثمرة للإسلام. إلى هنا تمام. قال بعضهم وأشكل، بعضهم أشكل بإشكال على هذه الثمرة، وقام شخص آخر أشكل بإشكال آخر والإشكال متقابل على هذا. قام المصنف جمع الإشكالات وقام يرد عنها، يقول أن الثمرة ثابتة والإشكالات تنتفي. قام الشيخ البهائي أشكل وقال بأنه لا ثمرة تترتب على مثل هذا. لماذا؟ يقول لأنكم تقولون على القول بالاقتضاء لو وقعت تقع فاسدة لأنها منفوعة، وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع صحيحة. هذا الذي هو سيقع طارة فاسدا وطارة سيئا هو ضد خاص، وضد خاص اشترطنا عباديته. فإذا اشترطنا عباديته عبادية العبادة متوقفة على قصد الأمر ولا أمر بالضد العبادي. لماذا؟ للقسم الثاني في المقدمة، لأنه قلنا بمجرد ما تقدم أنت واجب في مقام الامتثال عليه فارتفع الأمر عنه، فإذا ارتفع الأمر عنه فحينئذ لا أمر فيه. فإذا كان لا أمر بالضد العبادي فمما لا شك فيه سيقع فاسدا دائما. لماذا؟ لأنه يشترط في صحته عباديته، وعباديته متوقفة على قصد الأمر، وقصد الأمر متوقف على ثبوت أمر، والمفروض لا أمر. فإذا المفروض لا عبادية، فإذا المفروض لا عبادية كل فعل تفعله لا يمكن لك أن تحقق عباديته، فلا يكون صحيحا لانتفاء جزءه سواء قلنا بثبوت النهي أو لم نقل. فدائما الضد العبادي الذي تأتي به هو فاسد لعدم أمر به، لا لأن النهي ثابت أو ليس بثابت. إذا لا خبر سواء قلنا بثبوت النهي أو بعدم. هذا إشكال من إشكال آخر من المحقق النائم يقول بأن الثمر ليست في محلها وهو أنه بناء على الاقتضاء. تقولون بأنه إذا اقتضى الأمر بالشيء النهي عنه ضد الخاص وقمت أنا وفعلت هذا ضد الخاص يقع فاسدا. من الذي يقول لك يقع فاسدا؟ لابد أن تهي مقدمة في البيت وهو أن النهي في العبادات يفسد الله. فالقول بأنه بناء على الاقتضاء يقع ضد العبادين دائما فاسدا لابد أن ترتكز على أن النهي يقضي فساد العبادات. ونحن لا نسلم بأن النهي يقضي فساد العبادات. إما أننا لا نسلم مطلقا سواء كان النهي نفسيا أو ظنيا أو أنه كان سياسيا. حتى لو سلمنا بأن النهي النفسي يقضي فساد العبادات إلا أننا لا نسلم بالنهي الغير. الآن سيأتي لماذا لا يسلم بالنهي الغير. فإذا ما سلمنا بالنهي الغير فهنا الضد القاطع على طرد الاقتضاء ثبت له نهي. إلا أن هذا النهي نهي الغير وقد فرضنا بحسب مفروض الكلام أن النهي الغير لا يقضي فساد. فإذا مقتضى الفساد قمت وأتيت بها تقع صحيح. فسواء اقتضى الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص وامتثلت الضد الخاص يقع صحيح لان النهي لا يقع الفساد. وسواء قلنا بعدم الاقتضاء فالاتيان ثلاث ضد الخاص ايضا صحيح. فاين ثمره ضد الخاص؟ لا ثمره. لكن كما لاحظنا بان هذا الكلام متقابلان. هذا اشكاله مبني على ان النهي لا يقع الفساد. ذاك اشكاله مبني على ان عبادية الخاص متوقف على الامر والمفروض انه لا امر بالضد الخاص. اذا وليس بعباده سواء قلنا بالاقتضاء. يقول المصنف اننا نناقش النعيم الخاص. نقول بان هناك ثمره للملك وهو ان النهي يقع الفساد حتى لو كان النهي غير. لأن أقصى ما يمكن أن يكون من أدلة تحت يد المشكل هو أن النهي يقتضي الفساد وهو النهي النفسي للسبب. وهو أن عندما يثبت النهي النفسي في شيء يكشف هذا النهي عن وجود مفسدة ملزمة في متعلق. يعني عندما يثبت قول المولى لا تشرب الخمر وجوبا نفسيا وجب يعني وجب لنفسه او تقل حرم لنفسه لانه نتكلم بالله حرم لنفسه. عندما حرم لنفسه اي ان مقتضى الحرمان موجود في داخله بناء على سبب العقليه ان الاحكام التابعه للمقاصد. فاذا كان هناك مفسده توجب الحاكم فاذا المفسده مثلا مفسده مثلا ملك مع وجود المفسدة الملزمة لا يمكن لك أنت أن تشرب الخمر وتقول حال كوني أشرب الخمر أتقرب إلى الله بهذه المفسدة. لا يمكن أن تتقرب. فإذا لا يمكن لك أن تتقرب فلا تفعل إليه. أما أنه لا يمكن لك أن تتقرب لماذا؟ يقولون لأن القرب إلى المولى هو وإن كان قربا معنويا إلا أنه ضد الضغط القرب المكاني بالضبط لا فرق بينهم. إلا أن هذا قرب مكاني إذا تقربت إلى مولاك العرفي وهناك قرب معنوي إذا تقربت إلى مولاك التشريعي. فأنت لو تعلم بأن مولاك العرفي يبغض الحياة لا يتصور وجودها ورؤيتها تضع الحياة تحت أسفار ثم تقول أتقرب إليك وأن تكون بجانبه لا يمكن أن تتقرب إليه لأنه هو يبغض منك. فمع وجود المفسدة الملزمة لا يتحقق القرب المكاني فأيضا لا يتحقق القرب المعنوي. فإذا النهي النفسي يقرب. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتقرب بالمفسدة الملزمة. أما النهي الغيرين يمكن أن تتقرب. لماذا؟ يقول لأن النهي الغيرين ما معناه؟ معناه ما كان هناك حرمة للغير ليس لماذا؟ ما معنى الغير؟ هو أنه من أجل أن لا تفوت مصلحة الغير أحرم عليك هذا. يعني من أجل أن لا تفوتك المصلحة في الصلاة أحرم عليك ترك الصلاة. هذا معنى الحرمة الثابتة لترك الصلاة. فإذا كانت الحرمة الثابتة لترك الصلاة ليس معلولة للمفسدة الملزمة في ذاتها بل لا مفسدة فيها لأنها نهي غيره وإنما معلولة لمبني مصلحة عدم تفويت مصلحة في شيء آخر. فلو قمت أنت وفعلت الترك بما هو هذا الترك الذي تفعله فرضنا بأنه لا مفسدة ملزمة فيه. فإذا لا مكتبة ملزمة فيه فحينئذ من الممكن أن يتحقق الفرض حتى لو كان هناك نافلة. إلى هنا تمام. ثم يقول كيف وأن هذا هو كان واجب سابقا، لأن الضد الخاص هو واجب سابقا، فإذا كان الضد الخاص واجب سابقا وجوبه السابق يكشف عن وجود مصلحة فيه، وإنما أصبح محرما عرضا، محرما غيريا، محرما من أجل تفويت، من أجل أن لا تفوت المصلحة في غيره. خذ من الصلاة يومية عندما استعرض مع العيال هي واجبة بالأصل، لكن ما قلت من بعد أصبحت ضدا خاصا لصلاة الأيام فحرم. هنا الحرم لأن وجود مفسدة فيها لا، إنما تثبت لها الحرمان من أجل أن لا تفوت المصلحة في صلاة الأيام. فعدم تفويت المصلحة لا يوجب حينئذ المنع من المصلحة، وكيف بالإضافة إلى أن فيها مصلحة في ذاتها، فأنت تتمسك بهذه المصلحة في ذاتها وتتقرب إليه. فإذا كان هناك مصلحة في ذات الضد العبادي الخاص قمت وتقربت إليه إلى المولى، لماذا لا يتم التقرب؟ لا بد أن يقع التقرب، وإذا وقع التقرب وقعت العبادية، فحينئذ النهي الغيري لا يقتضي الفساد وإن كان هناك نهي، لأن النهي الغيري لا يصف عن الفساد. ثم مفروض مثلتنا ان الذي وقع عليه الله الغيري فيه مصلحة، فاذا كان فيه مصلحة فانت تقوم وتتصرف بهذه المصلحة، فلو قمت انت للمولى الان هو لا يعمر بها في النحر، لكن تعرف انه يحبها في النحر، فنهاك عنه لعارض من اجل ان لا يسمع الجيران ذلك، فيأتي حينئذ ويحمل شيئا من مال بالثاني، قمت انت وشريت الله التقدم واخذت هذا اللحم الذي يحبه وقدمته اليه، وملكك فيها صحت تقرب من هذه الناحية، وإن خالفت من ناحية ثانية هو أن جلبت له الضرر على الثاني، أو طولت عليه مصلحة وهو أنك مثلا ما أعطيت المال على مانيته بل نقص لكل جيرانك، لكن يمكن لك أن تتقرب أنت باللحم المقدم من هنا وإن كان مبيعا بوجود مصلحة ثانية. هذا خلاصة ما قاله الحق. يقول أقصى ما يمكن أن يقوله الشيخ النهي بأن النهي غير مثل هذا، لكن هذا ليس لماذا يقول؟ لأن ليس مدار التقرب وعدمه على المصلحة، مدار التقرب نعم التقرب المعنوي هو كالتقرب المكاني صح ومنه، لكن ليس مدار التقرب سواء كان مكانيا أو معنويا على المصلحة، وإنما التقرب مداره على المبغوضية والمحبوبية، وكلمة المبغوضية غير كلمة المصلحة، وكلمة المحبوبية غير كلمة المصلحة، وكلمة المبغوضية غير كلمة المصلحة. فإذا كان التقرب على المحبوبية والمبغوضية فهذا ما عليه الإنسان، أنت كيف تتقرب بالمكان إلى مولاك؟ بشيء محبوب لديه لا بشيء فيه مصلحة لديه. وإلا لو فرضنا ولاة العرف هو مدخل بشرب الماء، فمما لا تكتفي بوجود الماء مصلحة له، تأتي أنت وتحمل له طوهة النهر وتقربه إليه، ولا تتقرب به يا رجل كلمه ما دام ولا يشتد حاجة إلى الماء لا يحصل التقرب وإن كان في الماء مصلحة، فإذا التقرب لا يحصل بالمصلحة وإنما يحصل بالمحبوبية، إن كان محبوبا لديه فيصح التقرب إلا بلا، كذلك الاختتام بالتقرب المعنوي. فإذا كان مسكان فهنا نسأل ثبت نهيها أم لا ثبت، فإن ثبت نهي فالنهي بنفسه كاشف عن مطلوبيته، أنه مضغوط نعم ليس بكاشف عن نفسه صح، ولكن يكشف أنه مضغوط، لأنه لو لم يكن مضغوطا لماذا نهى عنه؟ فإذا كان مضغوطا فكيف تتقرب بمضغوط إليه؟ لا يعقل، فإذا لا يعقل فالنهي كما أن حال كونه نفسيا النهي في العبادة يوجب فسادها، أيضا النهي الغير يوجب. لماذا يجب التكبر؟ لأنه ما حصل التقرب، إذا ما حصل التقرب ما حصل عبادة، إذا ما حصل عبادة فما وقع لم يكن مأمورا به، لأن المأمور أي الفعل حال كونه عباديا، وأنت فعلت الفعل لم يكن عبادة، إذا تقع يقول هذا من الإشكال. أما السؤال الذي قاله الشيخ الجزائري يقول بأن هذا الشيء مبني على أن عبادية العبادة متوقفة على قصد مثل الأمر، وهذا قد مر معنا في مقدمة الواجب بأن عبادية العبادة ليس متوقفة على ذلك، وإنما عبادية العبادة متوقفة على محبوبيتها للمولى وصح وأن يصح التقارب، هذه الحكمة فقط، وليس متوقفة على الأمر بحيث لو كانت هي فيها مصلحة تقتضي مصلحتها للمولى فعلا ولم يكن هناك امر لوجود مانع كمثل مقامنا نحن الضد الخاص فيه مصلحه تقتضي محبوبيه المولى ويقتضي امره لولا المانع وهو مزاحمه المسلمين. فلو قلت انت واتيت بهذا الصوت اتيت به لتقرب اليه يقع منك ضد العباده فاذا العباديه ليس متوقفه على قصد الامر حتى نقول بانه لا امر فدائما تقع فاسده تقع صحيحه الا انه ان ثبت نهيا اذا قلنا بالاقتضاء فنقول بالنهي فنقول بالمقضيه بعد ذلك لك ان تتقرب واذا لم يثبت نهي فانت قادر على ان تاتي بهذا الضد العبادي عباديا اذا كنت قادر ولا مانع من التقرب فيقع صحيحا فنرجع الى اصول القول نقول ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عنه اذا اقتضى النهي عن ضد القول قلت انت وخلفت هذا الامر واتيت بالضد الخاص فالضد الخاص فاسد لوقوع النهي فيه لان النهي يقتضي وإذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد الخاص، قمت أنت وخالفت الأمر وامتثلت ضد الخاص، فحينئذ نقول بأن امتثالك لضد الخاص امتثال صحيح، لماذا؟ لأنه لا نهي مستجد، إن كنت تشترط عبادية في الضد، نقول عباديتها حققت لأن العبادية مشترط فيها المحبوبية مع قصد التقرب وليس الأمر، وهو أتى بشيء محبوب ما لم يقتضي التقرب فيقع في البلد، فإذا الحق تركب الثمرة العملية على من وإن أتى ذلك يبقى إشكال المحقق النهي المحقق الثاني وتقديره للنزاع بصورة غاية في غرض يقول ثمرة إنما ذكروه من الثمرات لهذه مختص بالضد الخاص فقط يعني الثمرة العملية ولا الثمرة العلمية موجودة في كليهما لأنها لا نفعلها الثمرة العملية لا ثمرة عملية لمدى الخطوط العام لأنه لا محرك النهي الخطوط العام لا محرك مدى الوجود الثاني فإذا لم أصل مثلا الثمرة العملية في الضد الخاص يقول وأهمها والعمق فيها هي صحة الضد إذا كان الضد الخاص بذلك على القول متى يكون صحيح؟ قال على القول بعدم الاقتضاء إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي وفساده يعني الضد الخاص إذا أتيت به يكون فاسدا إذا قلنا بالاقتضاء إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه بيان يقول انه قد يكون هناك واجب اي واجب كان عباده او غير عباده كما قلنا فرق يكون قضاء الفوائد فيكون انقاذ الغريق ثالثا يكون قول الناس مطلق العباده او غير عباده ولكن بهذا الشرط وضده عباده يشترط ان يكون ضده دائما عباده كما لاحظ الامثله الاربعه كل ضدها كان عباده وكان الواجب الاول ارجح في نظر الشارع من ضده العباده لماذا ارجع يعني نقدم امتثالا لماذا نقدم امتثالا جل فانه يقول لمكان التزاحم بين الامرين للتضاد بين متعلقيهما وقد فرضنا ان الاول راجح والاول راجح في نظر الشارع لا محاله سيكون الامر الفعلي المنجز هو الامر الاول والثاني لا امر فيه كما قلنا لا تفع الامر دونه فاذا يكون المقرون به هو الاول لا ضده وحيد فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فإن الضد العبادي يكون منهيا عنه في الفرض والنهي في العبادة يقتضي الفساد فإذا أتى به وقع فساد أبعد ثمرة على القول المكتوبة وإن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فإن الضد العبادي لا يكون منهيا عنه فلا مستقيم يبقى في هذه المقدمة نقطة ما وضحها وهو قال أن أحدهما أرجح في نظر الشارع لماذا هذا أرجح؟ قال وأرجحية الواجب يعني تقديم امتثال أحدهما على تقديم امتثال هذا معنى الأرجحية لا معنى الأرجحية أرجحية المناط أن مهمة تمثل وأرجحية الواجب على ضد الخاص بذلك يتطور في أربعة موارد في الحصول فائدة الحصول. أول أن يكون ضد العباد مردودا فيتعارض مع الواجب في سنة الدقائق الأولى. ولا شك في أن الواجب مقدم على المسلم كاجتماع الفريضة مع الناس له، فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده لا يصح الاشتغال بالناس له نحو لليوم الطيب. إن قلت لا يصح شيء فلأنه ورد في الشريعة أن نوافل الظهر قبل الظهر، مع أن من حين ما تنتقل النوافل الآن هناك أمر بالظهر، يقول لا بد من استثناء ما ورد. ولذا قال ولا بد أن تقع النافلة فاسدة، نعم لا بد أن نستثني من ذلك نوافل الله لورود الأمر بها في حدود وقت الفريضة ثلاثين الظهر. يبقى مثال ما طرحناه يكون بمطلق النوافل مع واجب آخر غير واجب وقت الفريضة، مثل ما لو كان الواجب قضاء الفوائد. لذا قال وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائد لا تصح منه النوافل مطلقة بناء على أن النهي عن الضر، بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضر فإن عدم زواج من الناس الأخيرين يحتاج إلى هذا. المورد الثاني أن يكون ضد العباد واجبا، والأول واجب إلا أنه ولكنه الثاني أقل أهمية عند الشارع من الضر، كما في مورد اجتماع القاضي نفسه المحترمة من هذا مع الصلاة الوزنية، يعني فيما لو سمع المغير جان والفور هذا المسألة فيما لو سمع المغير وكان الحول لك. الثالث ان يكون ضد العبادين واجبا ايضا ولكنه موسع الوقت، والاول مضيق ولا شك في ان المضيق مقدم على الموسع وان كان الموسع اكثر اهمية. فاذا ارجحية الواجب ليس معناه اهمية المناط، لا ارجحيته يعني ايهما مقدم امتثاله القابل، هذا معنى. لذا قال وان كان الموسع المؤخر اكثر اهمية من المقدم، اذا المقدم لم يكن مقدما لاهمية فإنما كان مقدم في مقام الإنسان. مثال اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في ساعة الوقت، أو إزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في ساعة الوقت. الرابع أن يكون هنا الفوري مع الوسع، يعني أو المضيق مع الوسع يعني في الصلاة في الآيات مع الرقي كلاهما على حد. رابعا أن يكون ضد العباد واجبا أيضا ولكنه مخير، والأول واجب معين ولا شك في أن المعين مقدم على المخير، وإن كان المخير أكثر أهمية لأن المخير له بدل من المعين. مثاله اجتماع سفر المنذور في يوم معين مع انفصال الكفارة، فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم انفصال الكفارة فإن كان الأمر بالشيء يقضي النهي عن ضده كان الصوم منهيا عنه انفصال الكفارة ويقع الفريق. هذه يقول هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين. الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغير التبعي، لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة سواء كان نفسيا أو غيريا، أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد كما ذهب إلى المحقق النهي، فلا تظهر الثمرة أبدا. وهو واضح لأن ضد العبادين لم يكن صحيحا سواء قلنا بالله عن الضد أم لم نقل، هذا الشك. يلحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغير على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضع، لكن استعجالا يأتي بكل الأدلة. يقول واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، إجمالا ما أتى بكل الأدلة. يقول فنقول إن أصل ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد، أن النهي التبعي لا يقوم بالفساد، هو أن النهي التبعي لا يصف عن وجود ما ابتدى في النهي عنه بخلاف النهي النفسي يصف عن وجود نفسه. يقول وإذا كان الأمر كذلك فالمنهي عنه هنا في فرضنا باق على ما هو عليه من مصلحة. لماذا له مصلحة؟ لأنه كان واجب سابقا، ليس كل نهي تبعي منه له مصلحة سابقة، لكن هنا له مصلحة سابقة لأنه كان واجب سابقا. يقول بلا مزاح لمصلحة فيه، فيمكن التقرب فيه في هذه المصلحة إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المطلوبة، وهذا ليس بشيء. يقول وإن صبر عن بعض أعاظم مشايخنا، يعني وإن صبر عن المحقق النهي لكن ليس بشيء، لأن المضار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان صح، ولكن حالة لهما كالقرب والبعد المكانيين، فلا تشبيها بالقرب والبعد المكانيين لما لا شك فيه. ولكن وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصح للتقرب به إليه، لا يصح للتقرب به إليه، ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجد مرغوبيته له مع فرض نهيه وتبعيده. فإذا مدار التقرب المرغوبية والمبغوضية، لا وجود مصلحة له. فإذا مدار التقرب في إنسان لا كما قال المعاصر، وبعبارة لا وجه للتقرب الى المولى بما ابعدنا عنه، والمطلوب ان النهي التبعي نهي المولوي، وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل، وان كان التبعيد لمكتبه في غيره او لفوات مصلحه الغير، لان النهي الغيري اما انه لوجود مكتبه في الغير متى على كل مقدمه الحرام، مقدمه الحرام حراما، هذا الحرام الثابت على المقدمه حرام غيري، لكن لماذا كان هذه الحرمة تقول لوجود مكتبة في ذي المقدمة؟ أو لا هذا محرم لأنه إذا لم يكن محرم فاتت المصلحة في ذلك. لماذا قال إما لمكتبة في غيره كمقدمة حرام أو لفوات مصلحة الغير كمسألة نفسها، لأنك لو أتيت وامتثلت أنت النافلة فتفوت المصلحة في قضاء الفوائد، فمن أجل أن لا تفوت المصلحة في قضاء الفوائد ننهاك عن النافلة. فإذا النهي عن النافلة ناشع من عدم فوات مصلحة الغير. يقول نعم، لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا، ليس نهيا أبدا، بل هو نهي يقتضيه العاقل كما ذهب إليه القول، الذي هذا حكم العاقل لا يكتشف منه حكم الشرع كما اخترناه في الناس. كما قلنا سابقا، قلنا بأن هنا نهي عقلي صح، ولكن هذا النهي العقلي لا يستكف من نهي من الشارع. نقول فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى. لماذا لا يقتضي؟ لأنه ما ثبت أن المولى نهى، فإذا ما ثبت أن المولى نهى فلما ثبتت مرغوبيته. نعم يثبت حكم العقل بالإسناد عنه، لكن هذا الحكم العقلي بالإسناد عنه من أجل عدم فوات مصلحة في الغير، وهذا ليس معناه المرغوبية للمولى. فحينما نصح لنا أن نأتي به نتقرب به صح. لذا قال إلا إذا كشف عن مفسدة مضبوطة من المولى، وهذا شيء آخر لا يقضي حكم العقل. فإذا ما كشف عن المفسدة وكان نهي غيري محض عقلي، فالنهي الغيري المحض معناه أن هذا لا ترتكبه من أجل أن لا تفوت مصلحة، هذا لا يعني أنه مضبوط من المولى. فإذا لا يعني أنه مضبوط من المولى ممكن أن تتقرب، لكن هذا حالتني حكما عقليا. أما إذا كان حكما مولويا بمجرد ما يصدر الحكم من المولى معناه أنه مضبوط لديه، إذا لا يفرق. يقول وفق يعني السلسلة أن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، بل يكفي في التقرب بها إحراز محبوبية والزكية للمولى وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها. أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق، أما إذا قلنا بذلك كما أشكل الشيخ البهائي وكما هو مبنى صاحب الجواهر، أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كان المأمور بها بأمر فعلي فلا تأتي الثمرة، وحينئذ يكون الحق مع الحق مع الشكل الله الحق فلا تظهر الثمرة أبدا، لأنه قد تقدم أن ضد العبادية سواء كان مندوبا أو واجبا أو أقل أهمية أو موسعا أو مخيرا لا يكون مأمورا به فعلا لما كان لله بين الأمرين، ومع عدم الأمر لا يمكن أن تأتي به عبادية لأن عبادية متوقفة على الأمر، ومع عدم الأمر ذاته لا تقع عبادة صحيحة وإن كنا بعدد منها على الضد، إذا لا ثمرة في هذا كما قال الشيخ. والحق هو الأول، أي أن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا، بل إذا أحرز أنها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لديه أنه يصح التقرب بها إليه، وإن لم يأمر بها فعلا لمنع، لأنه كما أشرنا ذلك في مقدمة الواجب يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإيمان به متقربا به إليه مع عدم ما يمنع من التعبد به من كونه فعله تشريعا أو كونه جميعا. ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الامر كما ما اليه صاحب الجواهر وكما اشكر في الجواهر. الى هنا كمان قام المحقق الثاني يقول التزمنا بمبنى صاحب الجواهر وباشكال البهائي وهناك الثمره. تقولون اذا ما كان امرا فلا ثمره، نقول لا امر والثمره حاصله. كيف؟ هذا